تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد حدثني بعض الإخوة في الدرس الماضي ورجوا أن ينتهي الكلام عن الإيمان بالله عز وجل، فأجبتهم لهذا المطلب، وحسبي أن بقية فرائض الإيمان من الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة، كل ذلك داخل وفرع عن أصل. فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إنما هي فرع عن الإيمان بالله عز وجل. فإذا كنا نتكلم هذه الليلة والأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالملائكة، فإنما حديثنا لا يزال متصلا بالإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالملائكة وأنهم رسل الله عز وجل، ومنهم الذي وكل بتبليغ الوحي إلى الرسل، فإذا كنا نوقن أن الملائكة هم ملائكة الرحمن، ونحن قد قدمنا الكلام عن الإيمان بالرحمن، فيستلزم هذا أن نؤمن بملائكة الرحمن. فحسبي أن الكلام لا يزال مستمرا ودائما عن الإيمان بالله عز وجل، ولكنه في صورة أخرى، صورة الإيمان بالملائكة، صورة الإيمان بالملائكة. ولكني أود أن أعتذر عما بدر مني في الدرس الماضي، وهو أننا قلت في الدرس الماضي أن الأسماء، أن الصفات تشتق من الأسماء، الصفات تشتق من الأسماء. هذا الذي غلب على ظني، ولعلي وهمت، بل وهمت في ذلك، وإنما الصواب العكس، الصواب العكس، أن الأسماء هي التي تشتق من الصفات. نعم، الأسماء تشتق منها الصفات، هو لن أقول في الدرس الماضي، إنما الآن أقول أن الصفات تشتق من الأسماء. نعم، الأسماء، وإن شئتم فليكن هذا بحث أصحاب الهمم، ليكن هذا بحث لأصحاب الهمم العالية. وأما الكلام عن الإيمان بالملائكة، الكلام عن الإيمان بالملائكة، فنقول أولا معنى ملائكة في اللغة، ثم ندخل على التعريف بالملائكة وبطبيعتهم وخصالهم وبقية مميزاتهم. فالملائكة جمع ملأك بالهمز، أو جمع ملاك بالتسهيل، وأصل ملأك مألك بالتقديم والتأخير في الهمز، لأنه من الألوكة أو الألوكة، والألوكة في اللغة هي الرسالة. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعلهم طائعين له متذللين، ولكل منهم وظائف خصه الله تبارك وتعالى بها، وينبغي أن نعلم عن وظائف الملائكة. ولكننا ينبغي أن نعلم أن مادة خلق الملائكة إنما خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وهذا مصداق ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن المادة التي خلق منها هي النور، فقال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين من حمأ مسنون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أي نور هذا الذي خلق منه، ولذلك اختلفت الأقوال والآراء، هل هو من نور الصدر والذراعين أو غير ذلك. فقد ورد عن ابن عمر وعطاء وغيره نحو هذا الكلام، وهو غير صحيح عنهم، غير صحيح عنهم، لم يثبت عنهم ذلك. ولكننا ينبغي علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور، نؤمن بذلك ونسكت عنه، لا نقول ولا نؤول هذا النور بغير دليل واضح في هذا الأمر. والملائكة خلقوا قبل خلق البشر، الملائكة من حيث الخلق أسبق من خلق البشر، ولذلك قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا السؤال لما أو هذا الخبر لما أخبر الله تبارك وتعالى به الملائكة قبل أن يخلق آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني سأجعل في الأرض خليفة. وهذا يدل على أن الملائكة إنما خلقوا قبل خلق آدم عليه السلام. وقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والملائكة من حيث الخلق أعظم خلقا من الآدميين، يعني أكبر حجما طولا وعرضا من الآدميين، بل شكل الملائكة الطبيعي الذي خلقهم الله تبارك وتعالى عليه يختلف عن شكل الآدميين. قال الله تبارك وتعالى في ملائكة النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصف الملائكة هنا بأنهم غلاظ شداد، فطبيعة خلقهم ومادة خلقهم إنما هي أشد من مادة خلق الآدميين وطبيعة خلق الآدميين. فخذ مثالا لذلك عظم خلق جبريل عليه السلام. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، الجناح الواحد يسد الأفق أي ما بين السماء والأرض، يسقط من جناحه التهاويل، وهي الأشياء المختلفة بالألوان، من الدر واليواقيت وغيرها. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وفي سنن الترمذي، هذا حديث إسناده جيد اللي هو حديث الإمام أحمد بن حنبل، وفي سنة الترمذي بإسناد صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جبريل: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني جبريل سد ما بين السماء والأرض لعظم خلقه. وقال الله تعالى في وصفه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والمراد بالرسول الكريم هنا جبريل، وذي العرش أي رب العزة سبحانه وتعالى. وكذلك مثال ثاني لإثبات عظم خلق الملائكة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو داود عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، فانظر إلى حجم بدنه كله أو حجم جسمه كله وجسده كله. ولذلك يقول في ابن أبي حاتم في روايته: كخفقان الطير، أو قال تخفق الطير، يعني المسافة التي بين شحمة الأذن وما بين العاتق يطير فيها الطائر مسيرة 700 عام. وروى الطبراني في معجم الأوسط بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. رجلاه في الأرض السفلى والعرش على إيه؟ على قرنه أو على قرن العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول أي الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. والملائكة لها أجنحة كثيرة، فمنهم من كان له جناحان وثلاثة وأربع وأكثر من ذلك إلى 600 جناح، إلى 600 جناح. وهذا يدل على أن الملائكة إنما يتفاوتون أيضا في الخلق وفي القدرة، في الخلق وفي القدرة. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني يزيد بعد ذلك في أصل الخلق أو في الأجنحة، أو في الأجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأما جمال الملائكة فإن الله تبارك وتعالى خلقهم على أحسن صورة وأجملها، كما قال تعالى عن جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومعنى ذو مرة أي ذو جمال وحسن منظر، كما ذكر ذلك ابن عباس، وقال قتادة ذو مرة، وقال قتادة ذو خلق طويل أو ذو خلق طويل حسن، ذو خلق طويل حسن، وقيل ذو مرة أي ذو قوة، واللغة تحتمل هذا وذاك. وقد تقرر عند الناس أنهم يصفون الجميل بأنه ملك من الملائكة، كما ذكر ذلك في قصة صويحبات يوسف، يوسف عليه السلام، أنهن قلنا: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والقولة هذه إنما قالوها لما رأوا من جمال يوسف عليه السلام وحسن منظره. ولكن الملائكة هل بينهم وبين البشر شبه؟ في أصل الخلقة ليس بينهم وبين البشر شبه، يعني أصل خلقة الملائكة أنهم لا يشبهون بني آدم قط، ولكنهم يشبهونه إذا تمثلوا في صورة آدميين، إذا تمثلوا، لأنهم قدروا على التشكل والتلون، فإذا تشكلوا في صورة آدميين فإنما يشبهون بعض الآدميين. ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، اللي هو دحية في حالة الكلبي. قال: فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي، أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة البشر؟ والراجح هو الرأي الثاني، لأننا قلنا إن أصل الخلقة يختلف عن أصل الخلقة عند الآدميين. وقلنا إن الملائكة يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة، وجبريل عليه السلام له 600 جناح، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة. ولذلك قالوا: وما منا إلا له مقام إيه؟ إذن ليست مقامات الملائكة عند الله عز وجل يشبه بعضها بعض، وإنما هي متفاوتة ومختلفة. وقال الله تبارك وتعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله. وقيل إن جبريل عليه السلام منزلته عند الله تبارك وتعالى أعلى من منزلة أي ملك من بقية الملائكة، وأفضل الملائكة كذلك هم الذين شهدوا وقعة بدر، هم الذين شهدوا وقعة بدر، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه من حديث رافع ابن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ ما تعدونهم؟ قلت: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة، هم عندنا خيار الملائكة. والملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. الملائكة لا يوصفون بأنهم ذكور ولا أنهم إناث، وإنما الذي يذكرهم بهذا أو ذاك هم المشركون، هم المشركون. ومن أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية. فنرى واحدا من هؤلاء يعجب في مقال له في صحيفة سيارة من أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثوان من توجيه سؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله، فكيف يأتي بهذه السرعة الخارقة والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية ليصل إلى بعض النجوم؟ هو هنا أراد أن يطعن في سرعة الملائكة ويقيسها على أكبر سرعة معلومة للعقل والعين، ولكن هذا قياس في مقارنة قدرة الله تبارك وتعالى، ولذلك هو قياس فاسد. والملائكة كذلك لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. ولذلك ورد في قصة الملائكة الذين أتوا إبراهيم عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لما قرب إليهم العز الحميد السمين. وكذلك الملائكة لا يملون ولا يتعبون، يقومون بعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك. قال الله تبارك وتعالى في وصف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والفطور هو الملل والكسل، فهذا لا يلحق الملائكة البتة. وفي الآية الأخرى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ومعنى السأم أي الملل، أي سئم الشيء أي مله. وأما منازل الملائكة ومساكنهم فهي السماء، هي السماء، كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم عنده، فقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومعنى فالذين عند ربك أي فالذين في السماء، الذين في السماء وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات ميطة بهم ووكلت إليهم، كما قال الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك على لسان جبريل عليه السلام. ويكثر نزوله في مناسبات خاصة كليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح إنما هو مين؟ جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وأما عدد الملائكة فالملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، قال فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يدخل بيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، أي لا يعودون إليه مرة أخرى، والحديث متفق عليه. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك، وهؤلاء هم الذين فقط يأتون بجهنم. وإذا تأملت من ستر الوالدة في الملائكة التي تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم، فهناك ملك موكل بالنطفة، وملكان لكتابة أعمال كل إنسان، وملائكة لحفظه، وقارين ملكي لهدايته وإرشاده، وكل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي بنا. وأما أسماء فللملائكة أسماء، ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل، كجبريل وميكائيل. قال الله تبارك وتعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو الروح المعني في قوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وهو الروح الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى مريم فأرسلنا إليها روحنا. وكذلك جبريل هو الموكل بالوحي ينزل به من الله تبارك وتعالى إلى الرسل، كما أن إسرافيل هو الذي ينفق في الصور، فإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، وجبريل هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر من السماء والنبات في الأرض ولذلك يقولون إن هؤلاء الملائكة الثلاثة إنما هم مختصون بالحياة. فجبريل عليه السلام لما اختص بالوحي والوحي في حياة القلوب، وميكائيل عليه السلام موكل بالقطر من السماء الذي ينبت به الزرع والثمار والفواكه والأطعمة من الأرض، فمنها تحيا الأجسام والأبدان، وأما إسرافيل عليه السلام فهو الموكل بالنفس في الصور، أي بإعادة الحياة إلى الأجسام البالية بعد بعد بلائها وفنائها. فبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الملائكة الثلاثة في دعائه في قيام الليل، فكان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل في مقام الليل أو في قيامه بالليل بربوبية الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهناك أيضا مالك خازن النار. قال الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهناك رضوان هو خازن الجنة، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. وهناك منكر ونكير، ومن الملائكة الذين سماهم رسول منكر ونكير، وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر والعلم، فإذا وجدوها جلسوا يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني لا تزال الملائكة تحف مجالس العلم ويصعد بعضهم فوق بعض أو ينزل بعضهم على بعض حتى يكون هناك اتصال بين مجلس العلم في الأرض وبين السماء، كل ذلك من الملائكة طبقات بعضها فوق بعض. ومنهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، كما قال الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطف السماء وحق لها أن تطف، والأطيط هو صرير الرحل، فقال أطف السماء وحق لها أن تطف ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور ما قدمنا ذكره. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك الملائكة في عبادتهم إنما جملوا على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى عدم المعصية، لأنه ليس في الملائكة شهوة. وهذا هو الذي حدا ببعض أهل العلم أنه قال إن الملائكة لم يكلفوا كما كلف ابن آدم، كما كلف ابن آدم. لماذا؟ لأنهم ليست لهم شهوة. ولكن على أي حال الملائكة كلفوا بتكليف خاص بهم من الله عز وجل. يظهر هذا في قوله لا يعصون الله ما أمرهم. فالأمر تكليف أم غير تكليف؟ الأمر تكليف، وإلا فالتكليف أمر ونهي وخشية ورجاء وغير ذلك. فقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والأمر تكليف دل على أنهم مكلفون. ولكن ربما اختلفت طبيعة التكليفين عن طبيعة التكليفين الآدميين لاختلاف ذات الملائكة عن ذات الآدميين، وهم رساد بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. أولي أجنحة يعني أصحاب أجنحة أو ذوات أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم جبريل عليه السلام وله ستماء جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح. فالملائكة أجساد ولكنهم أجساد نورانية، أجساد نورانية. إذا قال قائل هل لهم عقول، أي هل الملائكة تعقل كما يعقل بني آدم؟ ولذلك سقط هذه السقطة رجل من أكابر أهل العلم وأهل السنة لا داعي لذكر اسمه، قال الملائكة لا يعقلون لأنهم أجساد نورانية فكيف يكون لهم عقل؟ نقول لمن قال إن الملائكة ليس لهم عقل، نقول هل لك أنت من عقل؟ ما يسأل عن هذا السؤال إلا رجل مجنون، فقد قال الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم، ومعلوم أن الأمر لا يصدر إلا إلى عاقل، وكذلك لا يكلف بالأمر إلا العاقل، إلا العاقل. وقال الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فنقول هل هؤلاء الذين يسبحون ليست لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي. ونقول ليس لهم عقول، أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول له، إنه لا عقول له. وهناك من قال إن ملك الموت هو عزرائيل، عزرائيل. وإن كان هذا ذكر في بعض الكتب إلا أنه ليس له أصل، فإن ملك الموت اسمه ملك الموت، وإن كان له اسم آخر فالله تبارك وتعالى لم يطلعنا عليه ولم يخبرنا به، ولكننا نعرف بأنه ملك الموت، نعرف بأنه ملك الموت. أما عزرائيل والعوام يقولون اسم يقولون عزرائيل بالنون كما يقول عن إسماعيل إسماعيل، من باب التخفيف والتسهيل. فملك الموت هو الذي وكل بقبض الروح، قال الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومعنى يتوفاكم أي يقبض إيه؟ يقبض أرواحكم، يقبض أرواحكم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، توفته مين؟ رسلنا، وهم لا توفت رسلنا وهم لا يفرطون. فربما يكون هذا فيه إشكال، فيه إشكال. لماذا؟ لأنه قال في الآية الأولى قل يتوفاكم ملك الموت، إذا ما الذي يتوفى؟ ملك الموت. وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، لم يقل توفاه مين؟ ملك الموت، وإنما قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه ثلاث آيات. هل الذي يتوفى الأنفس الله تبارك وتعالى أم الرسل أم ملك الموت؟ أم ملك الموت. لا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة، يعني هناك ملائكة ينتظرون ملك الموت إذا أخرج الروح من البدن، تلقفتها تلك الملائكة. وهؤلاء الرسل الذين هم بجوار جبريل، الذين هم بجوار ملك الموت، فإذا أخرج الروح من البدن تلقفتها هؤلاء الرسل أو هؤلاء الملائكة. فإذا كان رجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من أكفان الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل اختبار من ربك وما دينك ومن نبيك. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من حنوط النار، يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهؤلاء الملائكة وهؤلاء الرسل إنما أخذوا الروح، سواء كانت روح المؤمن أو روح الكافر، أخذوا الروح بعد أن قبضها ملك مين؟ ملك الموت. إذن فالذي يقبض الروح من أصلها هو ملك الموت، والذي يتسلمها منه هؤلاء الرسل الذين قال الله عنهم: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته مين؟ رسلنا وهم لا يفرطون. فهؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر مسألة قبض الروح بنفسه، فلا منافاة إذن. ولما كان الآمر بقبض الروح على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، نسب قبض الروح أو نسبت الوفاة إليه في قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وذكر بعض أهل العلم أن هناك ملكان يسميان رقيب وعتيد، رقيب وعتيد. والصواب أنه ليس هناك من الملائكة من يسمى رقيبا ولا عتيدا، وهم يأخذون هذا من قول الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ رقيب عتيد. وما ذكروه غير صحيح، فالرقيب والعتيد هنا وصف للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد، يسجلان أعمال العباد. ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد، وليس المراد أنهما اثنان للملكين. السؤال الآن: هل تموت الملائكة كما يموت بقية الخلق؟ هل تموت الملائكة؟ الجواب أن الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، كما يموت الإنس والجن. وقد جاء ذلك صريحا في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والذين في السماء هم من؟ هم الملائكة. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة تشملهم هذه الآية لأنهم في السماء. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث الصور المشهور. ثم يقبض الروح الباقين، ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت. إذن آخر من يموت هو من؟ هو ملك الموت، لأنه موكل بقبض الأرواح حتى لا تبقى روح إلا مين؟ إلا روحه هو. وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ومما يدل أيضا على أنهم يموتون قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والوجه هنا تعبير عن الذات، تعبير عن ذات الله تبارك وتعالى. وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لا نعلمه ولا يعلمه أحد من البشر، استأثر الله تبارك وتعالى بعلم ذلك. وأما عن الصفات الخلقية للملائكة فإن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم كرام بررة في قوله بأيدي سفرة كرام بررة، أي القرآن بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة، هم الملائكة الذين هم بواسطة السفراء والرسل بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. وقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة بأنهم كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بررة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران. وأما خلق آخر من أخلاق الملائكة وهو خلق الحياء، خلق الحياء، فإن الملائكة أشد حياء من بني آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة أنه كان مضجعا في بيتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيت عائشة رضي الله عنها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال أي لم يعتدل، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا وصف لبيان أن الملائكة تستحي، والحياء خلق عظيم وهو من أخلاق أهل الإيمان، من أخلاق أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم خص الحياء من شعب الإيمان بالذكر، فقال: والحياء من شعب مين؟ الإيمان. أو قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. والملائكة قد وهبهم الله تبارك وتعالى قدرة على التشكل والتلون، فقد أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى مريم عليه السلام في صورة بشر، فقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا، فتمثل لها بشرا سويا. فقوله تعالى فتمثل لها أي صار مثل البشر، أي صار مثل البشر، تشكل في صورة بشر. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وتقدير الآية: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فابعد عني ولا تمسني بسوء وأذى، لأنها لما رأته في صورة بشر ظنته من البشر ولم تظنه جبريل ولا الروح الأمين، فاستعاذت بالله من شر الإنس وقالت إن كنت تقيا، أي تقدير الكلام، فابعد عني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وإبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة في صورة بشر ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمره، وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه، وضاق لوط بهم وخشي عليهم من قومه، لأن قومه إنما كانوا يأتون الذكران شهوة من دون النساء، فالملائكة معلوم أنهم أحسن صورة من البشر، ولذلك خاف لوط عليه السلام أن يفضح بين أضيافه من فعل قومه، فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين، كما قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. يعني النهارده مش شايف، لو شافوك الجماعه الذين ارسلت فيهم يبقى معناته الامر لا يسلم. يقول ابن كثير: تبدى لهم الملائكه في صوره شباب حسان
امتحانا واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وقد كان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي صحابي كان جميل الصورة جدا، وتارة في صورة أعرابي كما في الحديث الذي بين أيدينا، كما في الحديث الذي بين أيدينا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن السائل الذي جاء وسأله هذه الأسئلة عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة إنما هو جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. ورأت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس دحية الكلبي، على معرفة الفرس أي عرف الفرس أو عرف الفرس، ودحية الكلبي راكب عليه يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألته عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل وهو يقرئك السلام، ذاك جبريل وهو يقرئك السلام. هي تصورت أنه من؟ أنه دحية ولكنه جبريل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن سعد بسند حسن. وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأنه لما هاجر تائبا جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكموا فيه ملكا أرسله الله تبارك وتعالى إليه في صورة آدمي يقول عليه الصلاة والسلام فجاءهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. ولا بد أنهم حكموه بأمر الله تبارك وتعالى، فأرسل الله لهم هذا الملك في صورة آدمي. والقصة كذلك في كتاب مسلم في باب التوبة وسيأتينا إن شاء الله. وكذلك سيأتي في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل، اللي هي قصة الأبرص والأعمى والأقرع، وأن الملك تشكل بصورة كل من الأقرع والأبرص والأعمى وأتى كل واحد منهم على حدة. فهذا يدل على أن الملائكة إنما منحهم الله تبارك وتعالى قدرة على التشكل والتلون. وأما عن عظم سرعتهم فإنهم بلغوا الذروة في السرعة، فما كان السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصعد جبريل عليه السلام أو ينزل بالخبر وبالجواب من السماء قبل أن ينصرف السائل. وهذا قد ورد في مناسبات كثيرة جدا. وأما علم الملائكة فإن العلم الذي علمهم الله تبارك وتعالى به هم أعلم به من بني آدم، هم أعلم به من بني آدم. أما بنو آدم فإنهم أعلم من الملائكة بالتعرف على الأشياء، بالتعرف على الأشياء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذن الذي تعلم الأسماء كلها هو من؟ آدم أولا قبل أن يتعلم الملائكة ذلك. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا. وهذا إقرار واعتراف بأن آدم عليه السلام أعرف بهم، أعرف من الملائكة بمعرفة الأشياء والتعرف على الأشياء. فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون، والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله تبارك وتعالى. ولكن الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه أكثر مما يعرفه الإنسان، ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابة. الملائكة أعطوا علما عظيما وهو علم الكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربها، فيما خفي عليها من وحي ربها، فتدور بين الملائكة مناظرات ومحاورات كما يدور أيضا بين أهل العلم من البشر. ففي سنن الترمذي ومسند أحمد عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. واعلموا أن هذا الحديث هو حديث الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ولكن رؤية إيه؟ رؤية منامية ولا حقيقية؟ ولذلك يقال في رؤية الله تبارك وتعالى أن الكافرين محجوبون عن الله تبارك وتعالى. الكافرين لا يرون الله تبارك وتعالى لا في يوم القيامة ولا هم يدخلون الجنة حتى يرونه. وأما المؤمنون فإنهم يرون الله تبارك وتعالى في عرفات القيامة ولما يدخلوا الجنة. فإذا دخلوها رأوا الله تبارك وتعالى على رأس كل أسبوع في يوم المزيد الذي هو يوم الجمعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: هل ترون القمر ليلة البدر؟ لما سئل هل نرى ربنا يا رسول الله قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم، ترون ربكم أي في الجنة ويوم القيامة، فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه إيه؟ ليس دونه سحاب. نعم،
يعني كل من يدخل الجنة والمخرجين،
كل من يدخل الجنة يرون الله تبارك وتعالى في يوم المزيد. نعم. وكما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو في صورة بشر، هو نزل في صورة بشر، نزل إلى مريم في صورة بشر. أما هو، هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام، ولكنه لما نزل إلى مريم نزل في صورة بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، في أحسن صورة. واعلموا أن هذه رؤية إيه؟ رؤية منامية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه قط، أي لم يرى ربه عيانا في اليقظة، عيانا في اليقظة، وإنما رآه في، رآه في المنام. وسيأتي بنا إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان رؤية المولى تبارك وتعالى، وسنذكر هذا هناك بإذن الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات هي المكس في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وبالدرجات، وهي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذا الحديث قال عنه ابن كثير رحمه الله: هو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، ومن جعله يقظة فقد غلط في ذلك. نعم. لا نكون كالقمر، ولا نكون كالنور، ولا نجسد ولا نجسم، ولا نجسد ولا نجسم. نعم. هذا سيأتي بنا إن شاء الله تعالى في باب الرؤية، لأن الباب ده واسع جدا. والملائكة، هذا سيأتي في وظائف الملائكة. الله يبارك فيك. هذا سيأتي في وظائف الملائكة. شحنا قلنا الملائكة لها وظائف، سيأتي إن شاء الله. لسه انت عايز، انت مصر تقول وظائف الملائكة كلها؟ قبض الارواح. طيب حديث صحته ايه بقى؟ صحته ايه؟ ايوه هو صحيح ولا ضعيف؟
لا ان شاء الله هو
سيأتي الحكم على هذا الحديث، وسترجع في هذا الرأي ان شاء الله. بارك الله فيك. الملائكة منظمون في كل شؤونهم، الملائكة منظمون في كل شؤونهم بطبيعتهم، بطبيعتهم، وليسوا كبني آدم آخر هرجلة زي المسلمين، يعني آخر هرجلة. فالملائكة منظمون في عبادتهم، وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم؟ قال يكملون الصف الأول فالأول يتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري. وقد فضلنا الله على بقية الأمم بأن جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان. وفي يوم القيامة كذلك تأتي الملائكة صفوفا منتظمة، كما في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا، ويقفون صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والروح هو جبريل عليه السلام. وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر، كما في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن اللي هو خازن اسمه إيه؟ ها؟ رضوان. قال من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حنا شايف الأصابع ترفع كثيرا، ولو أننا يعني استجبنا لهذه الطلبات فلن نوفي بالدرس. فاللي عنده سؤال يعني يتفضل مشكورا أن يكتبه ويرسله. ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذ الأوامر من استعراض حديث الإسراء، إذ كان جبريل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار من أنت ومن معك وهل بعث هل أرسل وغير ذلك. وأما عبادة الملائكة فإنهم مطبوعون مجبولون على طاعة الله تبارك وتعالى، ليس لديهم القدرة على العصيان، في قول لا يعصون الله ما أمرهم، يعني إذا وجه إليهم أمر فإنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة، جبلهم الله تبارك وتعالى على ذلك وفطرهم وخلقهم على ذلك. لا يكلفهم أو لا تكلفهم الطاعة أدنى مجاهدة، لأنهم كما سبق لا شهوة لهم، لا شهوة لهم. ولعل هذا هو الذي دعا فريقا من العلماء إلى القول بأن الملائكة ليسوا مكلفين وأنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. ولكن يمكن أن نقول إن الملائكة ليسوا مكلفين بنفس التكاليف التي كلف بها أبناء آدم، أما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهو قول مردود، كما يظهر ذلك من الآيات والأحاديث التي منها قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الآية أنهم يخافون ربهم، والخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية كما قال فيهم وهم من خشيته مشفقون. والملائكة لهم مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، هذا بخلاف ما افتراه المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فالله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم عباد مكرمون، أولا وصفهم بأنهم عباد أي حق العبودية، يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة ويقدرون الله تعالى حق قدره، ثم هم كذلك مكرمون وهذا وصف له. ثم قال لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية، قائمون بالخدمة، منفذون للتعاليم، وعلم الله تبارك وتعالى بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم، خائفون وجلون، وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره فإن الله تبارك وتعالى يعذبه جزاء تمرده. ومن تمام عبوديتهم أي عبودية الملائكة لله تبارك وتعالى أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين ولا يعترضون على أمر من أوامره، بل هم عاملون بأمره، مسارعون مجيبون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني هل لنا أن تزورنا أكثر من زيارتك لنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. فالشاهد من ذلك أن الملائكة لا يصدر منهم فعل ولا قول ولا حركة ولا سكنة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وهناك نموذج من عبادتهم أنهم عاملون بطاعة الله رحمك الله. فالملائكة يسبحون الله تبارك وتعالى ويذكرونه بالتسبيح والتهليل والتعظيم، وأعظم ذكرهم التسبيح. يسبحه تعالى حملة العرش كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وليس حملة العرش هم الذين يسبحون الله تبارك وتعالى فقط، بل التسبيح ورد في عموم الملائكة كما قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ولم يخص هنا حملة العرش، وإنما قال والملائكة أي وجموع الملائكة يسبحون بحمد ربهم. وتسبيح الملائكة لله تبارك وتعالى دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يملون ولا يسأمون. ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون حقا، وفي الحقيقة وحق لهم أن يفخروا بذلك، لأنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. لما اتصل تسبيحهم وذكرهم لله تبارك وتعالى ولم ينقطع ولم يفطروا ولم يسأموا من ذلك، فحق لهم أن يكونوا هم المسبحون على الحقيقة، وغيرهم يعتريه الملل والسام والكلل، فحق للملائكة أن ينسب إليهم أنهم هم المسبحون حقا. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، أي الذي اصطفى الله لملائكته أو لعباده. وما هنا بمعنى الذي اسم موصول، إيه هو اللي اصطفاه الله تبارك وتعالى من الذكر؟ قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فهذا كان تسبيح الملائكة. وأما صلاتهم فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاقتداء بالملائكة في الاصطفاف بالصلاة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية اصطفافهم قال: يتمون الصف الأول ثم إيه الذي يليه، أو الأول فالأول، وتراصون في الصف، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وفي كتاب الله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون، أي الذين نقف صفوفا، وهم يقومون ويركعون ويسجدون، كما في مشكل الأثر للطحاوي رحمه الله والطبراني في المعجم الكبير عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال: إني لا أسمع أطيط السماء وما تلوم أن طئط، وليس عليها لوم أن طئط، أو قال: وحق لها أن طئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، ساجد أو قائم. دل ذلك على أن صلاة الملائكة فيها قيام وركوع وإيه وسجود. وهذا الحديث حديث صحيح. وأما حجهم حج الملائكة فإن لهم كعبة في السماء السابعة يحجون إليها، لهم كعبة في السماء السابعة يحجون إليها. هذه الكعبة هي التي أسماها الله تبارك وتعالى البيت المعمور، سماها البيت المعمور، وأقسم به كما في سورة الطور: والبيت المعمور. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزة السماء السابعة، قال: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، آخر ما عليه. أه؟ هي كعبة السماء السابعة؟ لا، مش نفس الكعبة. أه؟ لا لا، هي السماء السابعة، هي السعودية في السماء السابعة؟ لا، سأقول لك الآن. ثم رفع به إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70 إيه؟ 70,000، ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. على فكرة طلبة العلم يشبهون هذا، يعني طلبة العلم فيهم شبه من الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. الواحد اللي بيحضر درس ما عادش إيه؟ ما عادش بيجي تاني. اللي بيحضر درس خلاص ما عادش بيجي تاني. فأبشروا فينا صفات من صفات الملائكة. نعم. ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبته. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأن إبراهيم ده مكانه فين دلوقتي؟ في السماء السابعة. إبراهيم عليه السلام مكانه في السماء السابعة مسندا ظهره إلى الكعبة إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية. فلما كان الجزاء من جنس العمل، لما بنى الكعبة لأهل الأرض أكرمه الله تعالى بدخول الكعبة التي هي في السماء مين؟ في السماء السابعة. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة، ذكر أن البيت المعمور بحيال الكعبة، أي في مقابل مين؟ في موازاة ومحاذاة الكعبة. ولذلك ورد في الخبر أن البيت المعمور لو خر على الأرض لخر على إيه؟ على الكعبة، أي لسقط على الكعبة. فالبيت المعمور في السماء السابعة في مقابلة مين؟ في مقابلة الكعبة اللي هي في السعودية. اللي في السعودية. قال وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة، أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. وذكر أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. الذي في السماء الدنيا يقال له ايه؟ بيت العزة. اللي في السماء السعودية ده يعني في السعودية؟
لا.
ها؟
لا.
فيش حاجة اسمها السعودية يا اخوان. في حاجة اسمها السعودية؟ في الحجاز. السعودية دي لا، بكرة تزور. ربنا يستر. وهذا ثابت، أنا أقصد الاسم يعني. الاسم، اسم السعودية بكرة يزور. مش البلد، ربنا يحفظ. وهذا ثابت من حديث علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أنه ذكر أو سئل ما البيت المعمور، قال بيت في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ولا يعودون فيه أبدا. إذا كان هذا الكلام موقوف من حديث علي بن أبي طالب، أي من كلام علي بن أبي طالب، فإنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، وإن كان فيه خالد بن عرعرة وهو مستور، ولكن هذا الحديث له شاهد مرسل بإسناد صحيح إلى المرسل وهو قتادة بن دعامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوما لأصحابه قال هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه مسجد في السماء، إنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها، لو خر لخر عليها. الشيخ الألباني حفظه الله يقول وجملة القول أن هذه الزيادة أي حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها، ثابتة بمجموع الطرق، وهذا يدل على ثبوت الحديث. وأما خوف الملائكة من الله تبارك وتعالى وخشيتهم له، فيبين شدة ما كان الملائكة عليهم من خوف لله تبارك وتعالى، ما رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، يعني ترتجف السماوات وتهتز وترتد رجفة عظيمة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تبارك وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، صعقوا أي من رعد السماء ومن رعدة السماء، وسجدوا لله وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، بما أراد. وعند الطبراني في الأوسط بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى، والحلس البالي هو كساء يبسط في أرض البيت. شفت السجادة بتاعتك لما تكون قديمة جدا، السجادة لما تكون قديمة ومهلهلة، فكذلك كان جبريل في حال خوفه من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبي محمد. والأسبوع القادم نكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الإيمان بالملائكة، ولعلنا نعقد مقارنة في نهاية الإيمان بالملائكة بين موقف أهل الإيمان من الملائكة وبين موقف أهل الكفر والجحود والنكران. وصلي اللهم على نبي محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به في دار البقاء.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
السؤال الثاني للأخ يقول: هل بهذه الطريقة سنكمل كتابا واحدا من صحيح مسلم في سنة، علما بأنكم قلتم سوف نكمل إن شاء الله تعالى لمدة 4 سنوات، وأنت تأخذ قطعة وتكمل بها الدرس؟ يعني هو الأخ باختصار بيقول يعني مش هتخلصنا؟ ها؟ الجواب مش هخلص. ليه؟ لأن احنا مش في الجامعة، احنا مش مطالبين بمنهج على شهر 6 يكون خلصان. ثم أنني لم أقل إن أنا هنتهي من شرح صحيح مسلم في إيه؟ في 4 سنوات. أنا لم أقل هذا، ولقد تصحف عليك السماع، بل قلت إنني الآن في كتاب المساجد أشرحه في مسجد الهدى في الهرم، وكتاب المساجد يقع في الجزء الخامس من شرح صحيح مسلم الذي بدأته منذ 4 سنوات. وقلت هناك أنني قضيت في كتاب الإيمان عاما ونصف عام، وكان الدرس يوم الأحد والأربعاء، يعني تقريبا كم سنة؟ على منهجنا 3 سنين، على منهجنا 3 سنين. ثم إذا كنت تسألني فاذا لي أنا أسألك، ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرك؟ هل تهتم بالكم أو تهتم بالكيف؟ نحن نعلم أن حديث جبريل عليه السلام حديث يشمل الدين كله، صح ولا غلط؟ ولذلك في مقولة لبعض أهل العلم: ينبغي على من تعرض لشرح هذا الحديث أن يشرح الدين كله. أن يشرح الدين إيه؟ كله. إحنا طبعاً ما بنعملش كده ولا عشر كده، لأننا لا نعلم من الدين عشره ولا أقل من ذلك، ولكنه جهد المقل، وإنما نجمع لنبلغ، وإنما نجمع مقولات أهل العلم لنبلغها لطلاب العلم ومحبين لهذا الدين. ثم إنني أريد أن أبين أننا الآن نشرح في كتاب الإيمان. بدأنا هذا الكتاب بكتاب الإيمان، فلابد من استقصاء الكلام أو من كثرة الكلام في الإيمان، الذي منه الإيمان بالله عز وجل، الذي منه الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وبيان معنى الإيمان وبيان معنى الإسلام. ولذلك أنت قد رأيت منذ عدة دروس أننا لما تعرضنا لأركان الإسلام قلنا سنرجع الكلام عليها، لأنها ستأتينا في خلال مين؟ في خلال الصحيح: الصلاة والصيام والزكاة والحج. لم نتكلم عليهم لأن ذلك إنما هو موضوع صحيح مسلم كله من بعد كتاب الإيمان، من بعد كتاب الإيمان. ولكننا نهتم بكتاب الإيمان أو بالكلام عن الإيمانيات والغيبيات، لأن هذا أمر يتعلق بموضوعنا وبدرسنا، ويتعلق بالكتاب الذي انتوينا شرحه وبيانه وتفصيله. فإذا انتهينا من كتاب الإيمان، لعله لن يقابلنا شيء بعد ذلك يختص بإيه؟ يختص بالإيمان الذي هو بالمعنى الاصطلاحي الذي تعلمناه، لأننا سندخل بعد ذلك في الأحكام والفرائض والنوافل والسنن. فأما الكلام عن الإيمان فهو فرصة أن نتعرف على الإيمان بأركانه وحقائقه ومذهب السلف في كل مسألة من مسائل الإيمان، من خلال شرحنا لكتاب الإيمان الذي
عمدته حديث مين؟ حديث جبريل. ثم الكلام اللي انت بتسمعه مني حلو ولا وحش الاول؟
جميل.
ها؟ بتستفيد بيه ولا لا؟ ده انا لما بحضر الدرس بقف على 90% من اللي بقوله لك ده، 90% فوائد لي انا، كلام لم اكن وقفت عليه من ذي قبل. فانا يعني بستخطر وبستحرم ان انا ما بلغوش لي. فانت على اي حال ما تقلقش، واحنا ان شاء الله برضو هنحاول نخلص كتاب الايمان في الثلاث سنوات اللي احنا قلنا ايه عليه، مش اربعه. ماشي الحال؟ ولا انتوا شايفين ان احنا نقول ايه؟ ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. قال ما الاحسان؟ مش احنا ممكن نقول كده برضو؟ احنا ممكن نقول كده ولا لا؟ ونعد، وكان زماننا خلصنا كتاب الايمان ودخلنا في كتاب مين؟ في كتاب الطهاره. احنا ممكن دخلنا من زمان، ولكننا على اي حال احنا مستعجلين على ايه؟ كتاب مسلم بين ايدينا ونحن احياء، والمسجد مفتوح. لما يتنزل قفل المسجد لا قدر الله، الشارع مفتوح، هيتقفل كمان الشارع؟ فتلاقي نقعد مع بعض في الشارع. نعم. يقول: هل يصح الصيام والصلاه عن المتوفي عن المتوفى مع الدليل على ذلك؟ هل يصح الصيام والصلاه عن المتوفى مع الدليل على ذلك؟ الحقيقه الصلاه لا تجوز ولا تصح، الصلاه لا تجوز ولا تصح. واما الصيام ففيه خلاف كبير بين اهل العلم، فيه خلاف كبير بين اهل العلم. فمنه وهو راي الجمهور انه لا يجوز الصيام عن الميت، لا يجوز الصيام عن الميت. وحملوا الاحاديث التي فيها قول النبي عليه الصلاه والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حملوها على الاطعام، الاطعام عنه. وهذا تاويل يغير ايضا ايه؟ يغير ظاهر مين؟ النص. ولا باس باجراء النص على ظاهره، على ظاهره. ولذلك اختلف العلماء فيما بعد ذلك: هل يصوم عنه الفرض ولا الواجب؟ يعني يصوم عنه شهر رمضان ولا صيام النذر مثلا؟ صيام النذر واجب؟ فهذه المسألة محل خلاف. وأظن أن الراجح، أن الراجح جواز الصيام عن الميت، والله تعالى أعلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به في دار البقاء.